اللي هو بلاغة المجازات القرآنية
195. قال الشيخ: تمهيد تنقسم الألفاظ بحسب مدلولاتها عند اللغويين والبلاغيين والأصوليين إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة في الاصطلاح الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب. فاللغة ليست إلا نتاج مواضعة، أي اتفاق وتواطؤ بين الناطقين بها. فقد اصطلح أهل العربية على إطلاق لفظ الأسد على السبع المعروف، والشمس على أكبر النجوم النيرة، وهكذا الحال مع سائر الألفاظ. وحين يستعمل المتكلم تلك الألفاظ وفقا لهذا الاصطلاح، فإن استعماله لها يكون على معنى الحقيقة. أما إذا استعمل المتكلم اللفظ في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب، فإن استعماله لا يحتمل إلا أحد أمرين: إما الغلط كما في إطلاق لفظ الأسد على النخلة والشمس على العصا، وإما المجاز كما في إطلاق الأسد على الشجاع وما يعصم المجاز من أن يعد من قبيل الغلط، ملاحظة علاقة مصححة بين الاستعمال الأصلي الحقيقي والاستعمال المستحدث المجازي، كالمشابهة الملاحظة عند إطلاق لفظ الأسد على الشجاع، وهو الأمر المعدوم بين الأسد والنخلة والشمس والعصا، وهذا ما يفسر واسم العلاقة بالمصححة لإخراجها المجازة من حيز الغلط. وهذا أحد شرطي استعمال المجازي للألفاظ، اللي هو وجود علاقة. والشرط، نعم، حياكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا الشيخ. والشرط الثاني وجود قرينة لفظية أو حالية تمنع من حمل اللفظ على الحقيقة، لأن الأصل في الألفاظ حملها على الحقيقة، ولا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر ذلك. فإذا قلت مثلا رأيت أسدا، فإن الأسد هنا محمول على السبع المعروف، ولا يصح حمله على الشجاع لافتقار الاستعمال إلى القرينة المعاندة للمعنى الحقيقي. لكن إن قلت رأيت أسدا يحمل سيفا، فإن حمل السيف قرينة لفظية تمنع من كون الأسد هنا حقيقيا لما علم من عدم قدرته على ذلك. والحاصل أن المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب لملاحظة علاقة بين المعنيين الحقيقي والمجازي، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. يعني هذا التعريف جمع الشرطين فيه. ويعرف هذا المجاز بالمجاز اللغوي تمييزا له عن المجاز العقلي المركب. والفرق بينهما في أن التجوز في اللغوي يكون في الألفاظ، أي باستعمال لفظ في موضع لفظ آخر بشرطيه السالفين. أما في المجاز العقلي فإن التجوز يقع في التركيب بإسناد الفعل وما في معناه لغير صاحبه الأصلي، وسيأتي تفصيله فيما بعد. وينقسم المجاز اللغوي بحسب العلاقة إلى استعارة، والعلاقة فيها المشابهة، ومرسل، والعلاقة فيه غير المشابهة، ويشمل عددا من العلاقات الدلالية. وفي هذا الفصل نتناول بالدرس والتحليل بلاغة المجاز المرسل في القرآن الكريم، ثم نردف ذلك بالحديث عن بلاغة المجاز العقلي. وأما الاستعارة القرآنية فقد أفرد للحديث عنها الفصل التالي لثراء مادتها. أولا، علاقة المجاز المرسل في القرآن، أو علاقات المجاز المرسل في القرآن. قال: سلفت الإشارة إلى أن العلاقات المصححة التي تنضوي تحت المجاز المرسل تشمل جميع العلاقات الدلالية الرابطة بين المعنى الحقيقي لللفظ ومعناه المجازي، باستثناء علاقة المشابهة، وذلك لاختصاص مجاز الاستعارة بها، وهذه شواهد قرآنية لعدد من هذه العلاقات. واضح هذا المشايخ؟ واضح ليش أخرج المشابهة؟
شوية.
طيب، وأيضا جعله الاستعارة يعني نوعا من المجاز. طبعا أظن هذا في خلاف شيخنا ولا لا؟ إنه هل الاستعارة مجاز أو ليست مجاز؟ يعني في عدها مجازا أو عدم عدها مجازا؟
والأول قسم المجاز العقلي ولغوي.
أي نعم.
تقسيم واضح؟
نعم. واضح. واضح شباب؟ اللي ما هو واضح يقول ما هو واضح.
هو إيه الفرق بينهم؟ الذي يحدد أن هذه المجازة هنا هو اللغة فسموه لغوي، واللي يحدد هذا هو العقل. فحين تقول مثلا إيه أمطرت السماء، السماء لم تمطر، أمطر الله من السماء، أنبت ربيع البقل، الربيع لم ينبت صح؟
السبب.
تكلمت الشجرة، لا أنا بتكلم في الإسناد مش في السبب، أنا بتكلم في الإسناد، يعني أنت أسندت فعلا لشيء لا يجوز منه. فأنت تقول مثلا إيه تكلمت نطقت الشجرة، طب هل الشجرة تنطق؟ فالمانع من هذا الإسناد هو العقل، لأنك تسند فعلا إلى شيء لا يتصوره وقوع هذا الشيء منه
في العقل،
فذلك ده بيسموه مجاز عقلي. لما لم تقول رأيت أسدا أنت لا تشك في أنك رأيت، فالإسناد واقع، لكن الخلاف في المرء هو أسد ولا شجاع. فلأجل أن الأصل في الدلالة اللغوية للأسد هو هذا الحيوان، ثم نقلت إلى دلالة أخرى لغوية أخرى بقرينة فسموه مجاز إيه؟
لغوي.
أدي كلمة العقل واللغوي. فالعقل هو المانع وهناك اللغة هي المانع.
المانع هي القرينة يعني ولا؟
لا، أي القرينة المانعة، قرينة لغوية ولا قرينة عقلية؟ واضح؟
جميل.
ولذلك الإسناد العقلي أغلبه يكون، المجاز العقلي أغلبه يكون في الإسناد، أن تسند فعلا لشيء لا يتصور أن يقع منه. واضح المسألة دي؟ نيجي بقى للإسناد المجاز اللغوي. المجاز اللغوي يقسمونه إلى قسمين، استعارة ومجاز مرسل. طبعا الاستعارة في خلاف هل هي داخلة في المجاز ولا لا؟ إيه اللي ده اللي أوجد هذا الخلاف؟ هو التسمية نفسها. قالوا لأن هذا سموه مجاز مرسل، فكأن هناك نوع آخر يسمى مجازا غير مرسل. بعضهم قال هو سموه الاستعارة لإخراجها عن النوع الآخر فمن باب الاستعارة، بعضهم قال لا ليس بالاستعارة. المحصلة ليست يعني الخلاف فيها ليس مؤثرا، لكن هو بس التسمية في أنه لم تسمى الاستعارة مجازا، إنما الثاني سموه مجاز مرسل. لذلك هو بدأ بالمجاز المرسل. علاقات المجاز المرسل أوصلها البعض إلى 40 علاقة، لكن المشهور منها جدا ومستعمل الكثير الاستعمال حوالي 15 علاقة. لا أدري الشيخ هيبكم منها كم نوع يعني، لكن تفضل.
طيب ذكر 10
أشهرها وأكثرها استعمال.
قال لعدد من العلاقات الأولى السببية، قال والتجوز فيها يكون بتسمية المسبب باسم السبب، فمن ذلك قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، إذ سمي رد الاعتداء اعتداء تجوزا، وإنما ساغ ذلك لأن رد الاعتداء مسبب عن الاعتداء، فأطلق السبب على المسبب، وتظهر بلاغة التعبير المجازي هنا في رعاية المماثلة بين الاعتداء ورده كما ونوعا، إحقاقا للعدل والإنصاف ودرءا للبغي والطغيان.
وطبعا فيها إشارة جميلة جدا للعفو، لأنك لا يمكن أن تعاقب بنفس العقوبة بالضبط، إما أن تقلل وإما أن تزيد، ومن يضمن؟
وقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فقد سمى جزاء السيئة سيئة من باب تسمية الجزاء باسم سببه الباعث عليه، فإنه أطلق السيئة التي هي سبب القصاص عليه، وفائدته التحذير من الإسراف في رد الإساءة بما هو أعظم منها. وقوله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، والمعنى ذوقوا عذاب ما كنتم تكنزون، فسمى المسبب وهو العذاب باسم سببه وهو الكنز، وفائدته التهكم بهم والسخرية منهم، فإن ما اجتهدوا في كنزه من مال لم يؤدوا حق الله فيه استحال سببا في عذابهم، وفي ذلك من التبكيت والتقريع ما لا يخفى.
وظن الأخير أوضح له.
نعم أوضح له.
لكن يا شيخ الله تعالى قال يوم يحمى عليكم، هم يذوقونها فعلا ليس مجازا.
لا لا، مجازتي بما كنتم تكنزون،
فذوقوا ما كنتم،
فذوقوا الذي،
أيوة.
فهذا
هل هم يذوقون الكنز ولا يذوقون عذاب الكنز؟
بس هو موجود يوم يحمى عليه
الكنز، يعذبون به بسببه، يعني يحمى عليه بسببه.
لو عذبوا به مجرد،
حتى لو عذبوا به يبقى العذاب بسببه، يعني عذبوا به بسببه، بسبب عدم إخراجهم زكاة حق الله فيه.
ثاني المسببية، والتجوز فيها يكون بتسمية السبب باسم المسبب
عكس الأولى يعني.
نعم. فمن ذلك قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والتجوز وقع في موضعين: الأول إطلاق الأكل على الأخذ من باب إطلاق المسبب على السبب، فالأكل مسبب عن الأخذ ومترتب عليه لأن الأموال يؤكل بها فهي سبب الأكل، وهو تعبير شائع في القرآن الكريم. والثاني إطلاق النار على المأكول لأن عقوبة النار مسببة عن أكل مال اليتيم، فتجوز بالمسبب عن السبب لأنه اللائق بمقام الزجر والوعيد. ونظيره قول تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. واضح هذا الثاني؟
والنار لا تؤكل.
وقوله تعالى وينزل لكم من السماء رزقا، أو ينزل، نعم، وينزل لكم من السماء رزقا، فسمى الماء رزقا لأنه سببه الرئيس، فانقطاع المطر مؤذن بالقحط والمجاعة. وفي هذا تفخيم لشأن المطر، فما هو مجرد قطرات تنسكب من السحاب، وإن بدا كذلك في عين الناظر الغافل، بل هو أعظم أسباب الرزق وأكثرها نفعا. وقوله تعالى أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، إذ عبر الأسلوب القرآني عن غواية الشرك التي يزينها الشيطان لأتباعه بما تؤول إليه في الآخرة، وهو العذاب السعير، وذلك من قبيل إطلاق المسبب على السبب. وفي هذا التجوز تقريع للمعرضين عن الوحي الرباني، وتنبيه لهم عن من غفلتهم، وتحذير وترهيب مما ينتظرهم جراء الانقياد لوساوس الشيطان الذي يزين لهم الشرك والكفران وينفرهم عن التوحيد والإيمان، بخطاب ممزوج بالسخرية منهم والتهكم بحمقهم، وهو ما يدل عليه سياق الاستفهام التوبيخي الإنكاري.
وهل الشيطان يدعوهم إلى العذاب؟ يقول لهم تعالوا العذاب، ولا تعالوا الحاجات الحلوة اللي فيهاش عذاب؟ نعم. فكأنه هو السبب، فده المسبب بدل السبب.
وما كان لي عليكم السلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم. الثالث يعني من العلاقات، نعم، الجزئية. والتجوز فيها يكون بتسمية الكل باسم الجزء، ولا بد في الجزء المطلق على الكل من أن يكون له مزيد اختصاص بالمعنى الذي قصد بالكل. فمن ذلك قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالمراد بقرآن الفجر صلاة الفجر، فتجوز عن الصلاة بجزء القراءة منها حتى على طول القراءة في صلاة الفجر التي هي أطول الصلوات قراءة.
يعني ليس أي جزء،
له قيمة،
له قيمة. ومثل ما يعبر الركوع والسجود. وقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، والمعنى تحرير نفس مؤمنة، فعبر عن الكل النفس بجزء منه الرقبة، واختار الرقبة دون سائر أعضاء النفس لأنها موضع الغل ومحز الامتهان، فكأن المعتق باعتاقه للمملوك يحطم غلا يثقل رقبته فيعيد إليه كرامته الإنسانية التي فقدها باسترقاقه. وفي هذا تصوير بليغ لقبح الرقب وبشاعته، وترغيب باعتاق الأرقاء وتحرير المستعبدين.
طبعا الرقبة في حد ذاتها إذا غلت أصابت الإنسان بالذل، نكس رأسه.
هذا سبحان الله واضح التشبيه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق نفسا اعتق الله به. وقوله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. فمعنى قوله اجعلوا بيوتكم قبلة عند جمهور المفسرين اجعلوها مساجد متوجهة نحو القبلة، فعبر عن المسجد بأشرف جهاته وهي القبلة، وذلك من باب تسمية الكل باسم جزئه. وهل مثله كلما دخل عليها المحراب؟
لا، هو بعضهم قال إنه المحراب على الحقيقة، وحتى هنا في الخلاف، وزيك هنا قال عند أكثر من المفسرين.
جميل.
لأن بعض المفسرين يقول وجعلوا بيوتكم قبلة، يعني فعلا يتوجهون إلى هذه البيوت. نعم. وهذا كان في شرعهم.
نعم. والأمر لموسى.
أيوه.
نعم. طيب الرابع الكلية،
يعني القبلة التي بناها إبراهيم عليه السلام في الكعبة السابق، يعني ليس
موسى وجعلوا بيوتكم قبلة،
يعني موسى عليه السلام ما كان يتوجه للكعبة، كان يتوجه لبيت المقدس.
أيوة أنا عشان قلت لك على قول جمهور المفسرين اللي فيه أقوال تخالف، هي ليست قوية لكن أقصد قيل، هي ليس معنى ذلك أنها قوية لكن أقصد بها قيل، وذلك هو هنا احترز وقال على رأي جمهور المفسرين.
لكن كيف كان قبلتهم في الراجع يعني؟ إلى أي جهة كانت؟
فيها خلاف، بعضهم يقول إلى بيت المقدس وبعضهم يقول إلى جهات متعددة، يعني زي ما حولت القبلة عندنا أكثر من جهة يعني كأنها متنقلة.
الرابع الكلية، قال وهو ضد سابقتها إذ يسمى الجزء باسم الكل، فمن ذلك قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، وما يجعل في الأذن حقيقة هو رؤوس الأصابع الأنامل، غير أنه أطلق الكل مريدا الجزء ليقرر شدة قصف الصواعق، حتى إنهم لا يتمنون إدخال أصابعهم أصابعهم كاملة لئلا يقرأ أسماعهم ذلك الصوت المرعب المفزع. وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وشرح الفخر الرازي وجه المجاز فيه فقال من شهد جزءا من أجزاء الشهر فليصم كل الشهر، فعلى هذا من شهد هلال رمضان فقد شهد جزءا من أجزاء الشهر وقد تحقق الشرط فيترتب عليه الجزاء، وهو الأمر بصوم كل الشهر، وعلى هذا التأويل يستقيم معنى الآية وليس فيه إلا حمل لفظ الكل على الجزء وهو مجاز مشهور.
أنا بعيد
ليش؟
خلاص إذا شهدت أول الشهر
لا، بعضهم يقول من شهد منكم الهلال أي هلال الشهر واعتبرهم مجاز الحذف.
بعضهم يقول يعني فيها خلاف على أنه لو شهد نهاية الشهر
لا ما يبقاش من يصومه يعني فليصوم الشهر، إنما من شهد الهلال فليصوم الشهر، إنما من شهد آخر الشهر يصوم آخره يصوم ما شهده.
قال الخامس تسمية الشيء، والخامس والسادس تسمية الشيء باعتبار ما كان عليه أو ما سيؤول إليه،
يسمي بعض البلاغيين باعتبار ما كان أو باعتبار ما سيكون.
نعم. ويلاحظ في هاتين العلاقتين وصف كان للذات ثم زال عنها أو وصف ستؤول إليه بعد، فمن الأول قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، واليتم وصف مؤقت يزول ببلوغ اليتيم راشدا إذ لا يتم بعد احتلام، ولما كان ارتفاع الحجر عنه منوطا بزوال ذلك الوصف بشرطه فإن وصفه باليتم حينئذ إنما هو بالنظر إلى ما كان عليه لقرب عهده منه. ومن بلاغته استصحاب حرمة أكل مال اليتيم بعد بلوغه، فمن الأوصياء من يتعفف عن أكل مال الصغير ما لا يتعفف عنه بعد بلوغه سن الرجولة والقدرة على الاكتساب، والإشارة إلى وجوب المسارعة إلى دفع أموالهم إليهم حتى كأن اسم اليتيم باق بعد غير زائل. وقوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن، فسماهم أزواجهن باعتبار ما كانوا عليه قبل بينونة الطلاق بانقضاء عدته وقيمته البلاغية، حث الأولياء على عدم عضل المرأة من نكاح زوجها السابق، لأن من رغبت بنكاحه ليس بغريب عنها فقد كان بينهما من العشرة ما كان، وقد رضي الأولياء به أول مرة فلا مسوغ لرده في الثانية لا سيما مع رغبة المرأة بالعود إليه. ومن الثانية اللي هي ما سيقول إليه قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، والخمر لا تعصر وإنما يعصر العنب، فسمى العنب خمرا باعتبار ما ستقول إليه، وفائدته الإيجاز، فهو أخصر من قوله إني أراني أعصر عنبا سيصير خمرا. وقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، فإن المخاطبين كانوا حال الخطاب من الأحياء، فوصفهم بالموت باعتبار مآلهم المحتوم زاجرا لهم عن ضلالهم وتحذيرا لهم من الركون إلى الدنيا ومتاعها، ومخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هي على سبيل التعريض بالمشركين، فالمراد بالميت الصائر إلى الموت، فهو من استعمال الوصف في من سيتصف به في المستقبل تنبيها على تحقيق وقوعه. السابعة والثامنة المحلية والحالية، المحلية كون الشيء محلا لغيره، وحين يسمى الحال باسم المحل الذي يحل فيه تكون العلاقة محلية، والحالية كون الشيء حالا في غيره، وحين يطلق الحال على المحل تكون العلاقة حالية. فمن مجاز المحلية قوله تعالى فليدع ناديا، والنادي المجلس الذي يجتمع فيه القوم وهو لا يدعى وإنما يدعى أهله، وهو أوجز من فليدع أهل نادية، كما أنه يشير إلى ملازمتهم الدائمة للنادي وعدم مفارقتهم لهم، حتى لكأنهم صاروا جزءا أصيلا منه، وصار دعاؤه بمثابة دعائهم أنفسهم. وقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، فعبر عن الصلاة بالمسجد فأطلق المحل وأراد الحال، وبلغته في المسارعة بالوفاء بشروط الصلاة حال بلوغ موضع أدائها استعدادا لها.
أيوة.
ومن مجاز الحالية قوله تعالى وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، والإفادة في الظرفية المكانية، والرحمة لا يحل فيها، فيكون المراد في الجنة لأنها محل الرحمة. وبلاغة المجاز في تصويره إحاطة الرحمة الإلهية بالمؤمنين من كل الجهات، فكأنهم منغمسون في بحر فيوضاتها الغامرة.
أليس هذا تسمية للجزء باسم الكل؟ الجنة جزء من رحمة الله سماها رحمة.
الجزء والكل غالبا بيقع في الجانب المحسوس، زي بدل البعض من الكل، لا يقال في بدل الاشتمال انه بدل بعض من الكل، مع انه بدل بعض من الكل لكنه بعض معنوي، فيقال عنه الاشتمال.
يعني الجنة والرحمة،
الرحمة شيء معنوي، الجنة والجد شيء حسي، لكن الرحمة نفسها شيء معنوي، فلو قال انها جزء وكل
الجنة شيء معنوي.
لا، شيء معنوي حسي،
ولذلك جاءت فيها الظرفية
حسي فيها معنى،
حسي فيها معاني فيها لكن هي حسي. حدد مكانها وزمانها وعرضها وطولها وفيها وأوصافها، كلها حسيات، فيها شيء معنويات صح لكن حسي.
المعنى اللي احنا
مرعنا غيبي، غيبي ده موضوع تاني، إنما لا حسي.
وقوله تعالى بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، والعذاب هو الإيجاع الشديد، والكينونة فيه تقتضي أن يكون ظرفا للمعذبين بدلالة فيه، فيكون من قبيل إطلاق الحال وإرادة محله، وهو دار العذاب جهنم، وصلى الله العفو والعافية. وبلاغته كسابقين
على العكس طبعا.
نعم. التاسع الآلية، وهو كون الشيء واسطة في إيصال أثر المؤثر إلى المتأثر، فتذكر آلة الفعل والمراد فعلها، فمن ذلك قوله تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، فقد فسر قدم الصدق بالسابقة والمنزلة الرفيعة. وعلل الزمخشري ذلك بأنه لما كان السعي والسبق بالقدم سميت المسعاة الجميلة والسابقة قدما، فأشار بذلك إلى أن ما سوغ هذا الاستعمال هو العلاقة الآلية بين القدم وسعيها، فأطلقت الآلة وأريد عملها. وتبدو بلاغة هذه العلاقة في التصوير الحركي للفعل المتجدد عبر استحضار صورة آلته الخاصة به حال قيامها بالفعل، فكأنك ترى الأقدام وهي تروح وتجيء في اكتساب الأعمال الصالحة التي تكون ذخرا لأصحابها يوم الحساب. وقوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فاللسان آلة الذكر والكلام، فسمي الفعل باسم آلته، والمراد اجعل لي ذكرا جميلا وثناء حسنا. وبلاغته كما هي في سابقه بتصوير المعنى في مشهد محسن ينبض بالحياة، فكأنك ترى الناس في مجامعهم ومتحدثاتهم وألسنتهم تلاج بالذكر الحسن والثناء بالجميل على إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام.
السماوية متفقة على إبراهيم.
نعم. ليش؟
ها؟
نعم.
بخلاف مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يكفر بفئة وعيسى.
نعم.
أقول هذا من الثناء يعني الذي استجيبت الدعوة. يعني.
بلا شك. نعم. العاشرة الضدية، وهي تسمية الشيء بضده على سبيل التهكم، وبلاغة هذا المجاز تتمثل في المفارقة الحاصلة بين المعنى الذي استعمل فيه اللفظ مجازا والمعنى الأصلي الذي جرت العادة باستعماله على الحقيقة. فمن ذلك قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، فأطلق البشارة على ضدها وهي النذارة، وسمى الزمخشري ذلك عكسا، قال هو من العكس، هو من العكس في الكلام الذي يقصد به الاستهزاء الزائد في غيظ المستهزئ به وتألمه واغتمامه، كما يقول الرجل لعدوه أبشر بقتل ذريتك ونهب مالك. وقوله تعالى إنك لأنت الحليم الرشيد، فقد وصف قوم شعيبا عليه الصلاة والسلام بالحليم الرشيد في سياق سخريتهم منه، وأرادوا ضد ذلك السفيه الغوي. قال الزمخشري أرادوا بذلك نسبته إلى غاية السفه والغي، فعكسوا ليتهكموا به كما يتهكم بالشحيح فيقال له لو أبصرك حاتم لسجد لك. ويطلق كثير من البيانيين على هذا الضرب من المجاز مصطلح الاستعارة التهكمية أو التلميحية، ويعرفونها بأنها اللفظ المستعمل في ضد معناه أو نقيضه لتنزيل التضاد أو التناقض منزلة التناسب بواسطة تهكم أو تمليح. غير أن الأقرب عندي نظم هذا النوع في المجاز المرسل لخلوه من علاقة المشابهة التي هي عماد التصور الاستعاري.
جمع في ده ضد، هو كلامه صحيح، ده مش تشابه، ده ضد، يعني ما في وجه للتشابه أصلا.
تسمية الصحراء بالمفاز
لا، باعتبار ما تقول إليه، لأن الإنسان إذا نجا منها فاز،
والمريض سليم،
سليم باعتبار باب التفاؤل، باعتبار ما يقول إليه، كل هذا من باب التفاؤل
يدخل في المجاز
أيوة، باعتبار ما يقول إليه إن سيد الحي سليم.
ألا يراد يا شيخ قول أن هذا المراد به الوصف كما هو
في إيه؟
يعني كيف أنت الحليم؟
بعض البعض المفسرين قال هذا بس لم يقصده هذا أيضا، مجاز موصل بعلاقته باعتبار ما كان يا من كنت حليما رشيدا،
يعني عهدناك حليما،
عهدناك هكذا والآن خالفت ما عهدناك عليه، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، برضو مجاز مرسل باعتبار ما كان.
طيب شيخ، لماذا حتى في الدراسات القرآنية مثل هذه الأمثلة تتكرر، وهي التي نفسها في كتب البلاغة، ويعني ما في زيادة أحيانا في بعض؟
لا هو كده جمع، هو ما كرر، هو بيحاول يجمع أكثر الأمثلة.
تقرأ أكثر من كتاب فترى نفس الأمثلة
مثلا، لا بس مختلفة من الكتب، يعني مثلا إيه؟ هناك مثلا مدرسة السكاكي بيجي ثلاث أمثلة، مدرسة عبد القاهر بيجي ثلاث أمثلة، فهو بيجمع كل الأمثلة اللي في مجموع المدارس، واضح؟
أيوة.
وهو بيأتي بعض الأمثلة، يعني مرت علينا هنا أمثلة جديدة لا توجد في كتب البلاغ، جاء بها من كتب التفسير، وهو يعتمد كثيرا على من الأقدمين على الزمخشري ولا السعود.
فمثلا هنا
بعضها موجود في البرهان. طيب لا، في بعضها انا شفت بعض الامثله غير موجوده جايبها من تفسير الزمخشري.
فهنا مثلا شيخ
مرت، مش الان مش اليوم، في الجلسه الماضيه او قبل الماضيه، حاجات تنفرد بيها وكانت قليله يعني، لكن
مثلا هنا شيخ فليل أنادي هذه كأن ليس في القرآن مثال غير هذا، يعني دائما هو الذي ترى في قضية
بعضهم يدخل فيها واسأل القرية،
لأنه نفس الكلام
باعتبار القرية يحل فيها أهلها،
مقصود
لا يجعلونها مجازا بالحاسة، يجعلونها مجاز مرسل باعتبار الحالية، واسأل أهل القرية. بالعكس ده أمثلة كثيرة،
هو قد يكون قصده
السهلة تكون أحسن، يعني
الأمثلة
المتكررة والسهلة.
لا هي مش كده وبس، بعض هذه الأمثلة ينازع فيها.
صحيح.
فمثلا واسأل القرية هو مجاز مرسل ولا مجاز بالحزم، أو على رأي عبد القاهر مجاز بالذكر، لأن عنده مجاز بالذكر وليس إحنا نسميه بالحزم وهو يسميه بالذكر، قال لأن المجاز في المذكور وليس في المحذوف، فسواء كان مجاز بالحذف أو كان مجاز مرسل مسألة خلافية، فهو غالبا بيأتي بالأمثلة التي يكون غالب الناس عليه الجمهور على أساس.
أيوة
مكتب منهجي يعني. نعم. وبعدين هو جاب بعد كده أمثلة تدريبية جديدة بعدها.
هل في تعارض بين من يقول مثلا فليل أنادي مقصود به المبالغة مثلا، وبين من يقول المجاز، هل في تناقض بين؟
ما هو المجاز نوع من المبالغة.
لا هم كأنهم ينفون إذا قالوا
المبالغة. ده موضوع تاني بقى، بس هي المحصلة واحدة، أن المواد هي المبالغة، لأنه مش يدعو الناس بس، حتى لو دعا المكان لأجابه المكان، أو أنه لو دعا المكان بمن فيه فلن يغنوا عنهم شيء.
وهذا الذي يقول
في فلا يدعو ناديا
ما في مجاز يقول
أيوه.
أنه لا يسمى ناديا إلا إذا كان فيه أهل
أيوه.
والقرية لا تسمى قرية
إلا إذا كان من فيها أيوة صحيح
فهمت؟
المحصلة واحدة وهي المبالغة في تصوير المعنى سواء احنا سميناه مجاز لما نسميه مجاز المحصلة واحدة
يعني المبالغة لا إشكال فيها واضح؟ النتيجة واحدة طيب ثانيا قال المجاز العقلي في القرآن نكمله حتى تكون استعارة للأحداث
طيب
قال يسمى أيضا المجاز الحكمي أو التركيبي أو الإسنادي وهو إسناد الفعل وما في معناه كالخبر والصفة إلى غير من هو له في الحقيقة لعلاقة مصححة وقرينة مانعة من كون الإسناد إلى ما هو له وتتمثل بلاغة هذا الاستعمال المجازي في رغبة البليغ في توجيه اهتمام المتلقي إلى غير الفاعل أو الموصوف الحقيقي لنكتة ما يفوت تحصيلها في حال جعل الإسناد إلى من هو له في الحقيقة وهو ما سنعمل على الكشف عن أسراره الفنية عند تحليل جملة من شواهده القرآنية
شو الكلام كله هنا في الإسناد
نعم وللمجاز العقلي علاقات عدة أشهرها السببية والزمانية والمكانية الأول السببية قال ويكون الانزياح الإسنادي في هذه العلاقة بإسناد الفعل أو الوصف إلى المتسبب به وإن كان غير ملابس له في الحقيقة وفائدة صرف الاهتمام نحو السبب الذي نتج عنه حصول الفعل أو الوصف وشواهدها القرآنية كثيرة فمن ذلك إخباره تعالى عن فرعون بقوله جل وعلا يذبح أبناءهم إذ أسند تذبيح أبناء بني إسرائيل إلى فرعون وإن لم يكن المباشر للفعل على الحقيقة والقرينة المانعة من ذلك ما علم من سير الملوك بترفعهم عن ما علم من سير الملوك بترفعهم عن مباشرة ذلك وتكليف أعوانهم وعساكرهم القيام بذلك الفعل والإسناد المجازي هنا أبلغ من الحقيقي لأن أعوان فرعون لم يكونوا ليباشروا التذبيح من قبل أنفسهم وإنما حصل ذلك منهم تنفيذا لأوامر فرعون فهم وإن كانوا أداة الجريمة إلا أن لفرعون النصيب الأوفر من جرم ارتكابها ثانيا وقوله تعالى أم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار حيث أسند إلى الكفار إحلال قومهم دار الهلاك مع أنه لا مهلك على الحقيقة إلا الله تعالى وإنما ساغ إسناد ذلك إليهم لأنهم من تسبب في حصوله وجره إلى قومهم فلولا صدهم وكفرهم لما حل بهم عقاب الله قال الخطيب القزويني نسب الإحلال الذي هو فعل الله إلى أكابرهم لأن سببه كفرهم وسبب كفرهم أمر أكابرهم إياهم بالكفر ثالثا وقوله تعالى وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا إذ نسبت الزيادة التي هي فعل الله إلى الآيات لكونها سببا فيها وفائدة بيان النفع العظيم الذي تورثه الآيات القرآنية قلوب من تتلى على مسامعه من أهل الإيمان جعلنا الله وإياكم منهم
يكاد يكون حقيق هذا لشيوعي
نعم والشيوع يعني الشيخ ذكره مرة سابقة
أحيانا المجاز إذا شاع يكون هو الحقيقة والحقيقة لكلتها مجازة
أيوه العلة الثانية أو العلاقة الثانية قال المكانية ويسند فيها الفعل أو الوصف إلى مكان الفاعل أو موصوفه تجوزا لأنه محل حصولهما وفائدته المبالغة في إثبات وقوع الفعل وتحقق الوصف فكأن الفعل أو الوصف يستغرق بحضوره الملحوظة كل شبر من المكان حتى إنه لا يكاد يخلو منه أي موضع فيه ومن شواهده القرآنية قوله تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء قال الزمخشري إسناد الأمن إلى أهل الحرم حقيقة وإلى الحرم مجاز فوصف الحرم وهو مكان باسم الفاعل آمن الذي هو وصف إنساني والمراد أن ساكنيه آمنون وبلاغة وصف المكان بذلك شمول الأمن لكل ما هو حاصل في ذلك المكان حتى لوحشه وطيره وشجره وشوكه وقوله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق فأسند الفعل تفيض إلى الأعين والأعين لا تفيض وإنما يفيض دمعها وساغ ذلك لكون الأعين ظرفا للدموع وفائدته المبالغة في وصفهم بالبكاء فجعلت أعينهم من فرط البكاء كأنها تفيض بأنفسها. وقوله تعالى فسالت أودية بقدرها فأسند السيل إلى الأودية، والأودية لا تسيل لأن الوادي في الحقيقة مفرج ما بين جبال أو تلال، وإنما يسيل الماء في الوادي، فأسند السيل إليه لأنه مكان حصوله، والمبالغة فيه ظاهرة إذ أن الإسناد المجازي يجعل المياه سائلة متدفقة من كل جهة من جهات الوادي، فكأنه لوفرة السيل يسيل بنفسه.
ما لم يشير بحاشية إليه هل هو من عنده هذا المثال؟
ممكن
يعني في السوابق ذكر
أيوة.
المصدر
هذا ما ذكر.
نعم.
لكن شيخ هذه ما تدخل في أمثلة، ما يمكن أن يعني تندرج تحت الاستعارة، استعارة تصريحية ومكنية مثل هنا استعمال الفعل.
لا لا، هنا المجاز هنا في النسبة وليس في الكلمة. احنا عندنا مبتدأ، عندنا خبر، عندنا نسبة المبتدأ للخبر اللي احنا بنسميه عند الاصوليين او المناطق الحكم الاسناد. فالمبالغة هنا في الاسناد، سالت أودية، هل الوادي هو الذي سال ولا الماء هو الذي سال؟
الماء يسيل في الوادي،
الماء يسيل، انما الوادي يسيل دي صعبة،
يعني ليس في كلمة سال وتفيد.
لا، المجاز هنا في اسناد تسيل الى الوادي،
واسناد الفيض الى العين،
واسناد الفيض الى العين لا تفيض والدمع.
الثالث، العلاقة الثالثة، قال الزمانية، قال وفيها يسند الفعل أو الوصف إلى زمن حصوله، وساغ ذلك لما بين الفعل وزمنه من ملابسة وثيقة تبيح إسناد ما لأحدهما إلى الآخر. وقيمة هذا الإسناد المجازي كما هي في نظيره السالف، وهي المبالغة في استغراق الفعل أو الوصف لكل جزء من أجزاء زمان حصوله، فلا يتخلف عن لحظة من لحظاته وإن طالت مدته. فمن شواهد هذه العلاقة قوله تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، فأسند إشابة الولدان إلى اليوم، واليوم نفسه لا يشيب، وإنما ما يكون فيه من أهوال عظام وخطوب جسام هي التي تشيب. وسوغ ذلك الإسناد أن يوم القيامة ظرف لتلك الأهوال، والمبالغة فيه ظاهرة، فكأن كل لحظة من لحظات هذا اليوم كفيلة بإشابة شعر الوليد. أسأل الله لنا ولكم الثبات واليقين في ذلك. قوله تعالى وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، فأضيف المكر إلى الليل والنهار وإن لم يكونا فاعلين له ولكنهما ظرف له، فجعل ليلهم ونهارهم ماكرين على الإسناد المجازي. وفائدته الدلالة على أن رؤوس الكفر المتبوعين لم يدخروا وقتا في سبيل إضلال متبوعيهم المخدوعين، فقد باتوا ساعات ليلهم ونهارهم في تدبير فنون مكرهم التي تمكنهم من تحقيق غايتهم في صد أولئك المستضعفين عن سلوك سبيل الإيمان والانقياد لدعوة الحق والهدى. وقوله تعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، حيث أسند الإبصار إلى النهار، والنهار لا يبصر ولكن يبصر فيه، فهو ظرف للإبصار. ووصف النهار بمبصر، ووصف النهار بمبصر مجاز عقلي للمبالغة في حصول الإبصار فيه، حتى جعل النهار هو المبصر والمراد مبصرا فيه الناس. وأشار الرماني إلى أنه أبلغ من مضي لأنه أدل على موقع النعمة لأنه ليكشف عن وجه المنفعة. جزاكم الله خير. في سؤال؟
شايف في قولي مثلا يذبح أبناءهم، هذا يدل على أن دائما المسبب أو المتسبب لشيء هو المسؤول عنه ولا المباشر؟
نعم، لو اشترك 100 في قتل رجل لأخذوا به جميعا ولو كان أحدهم بالأمر.
طيب إذا الذي أمر 100 مثلا وفعله، فمن الذي يرتكب أكبر ذنب؟
هذا مصدر الذنب هذا عند الله
بس الآمر طبعا، لأن الآمر 100 قتلوا فهو مشترك مع 100 في القتل.